فالموت لن يمسكه لان القيامة طريقه. الموت لن يمسكه لان القيامة طريقه. عرفني سبل الحياة، عارفها كويس وشايفها كويس، وستملأني سرورا مع وجهك. فرحة كبيرة، فرحة القيامة. ايها الرجال الاخوة، يسوغ ان يقال لكم جهارا. عشان كده بقى بملء فمي وبملء الفرحة بقول لكم جهارا باعلى صوتي، ان مش ممكن الكلام ده اللي قاله داود يكون بيقوله عن نفسه، ده بيقوله عن حد تاني. ان رئيس الاباء، مقصود بمين؟ داود. واداله هنا رتبة رئيس اباء ارشي، برغم ان رئيس الاباء معروف ان هو ابراهيم ابو الاباء، لكن لان داود كان رئيس ملوك اسرائيل او الارشي بتاع ملوك اسرائيل، يسوع لكم جهارا عن رئيس الاباء داود بانه مات وشبع موت وجسد تحلل ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم. يعني جسده رأى فساد وتحلل وانتوا شايفينه، قبره بمعنى المنامة بتاعته، والمنامة بتاعته عندنا. حاجة العجيبة، اللي راح القدس يعرف ان مازال قبر داود لحد دلوقتي موجود في الجزء الجنوبي من اورشليم من جبل صهيون، مازال موجود لحد دلوقتي جنب بركة سلوام، عاملين له قبر رخام كبير ومغطيينه بتيجان من الفضة ومن الذهب، واللي يخش لحد دلوقتي لازم يلبس الطاقية بتاعتهم. وليه قبر كبير ما زال موجود لحتى اليوم، مش هذا اليوم طبعا، هذا اليوم بيقصد بيه اليوم بتاع بطرس، لكن لحد هذا اليوم قبر داود موجود. داود عاش قبل المسيح بألف سنة، ودلوقتي 2000 سنة، يعني 3000 سنة، ما زال قبر داود معروف وموجود حتى هذا اليوم. كل ده عشان ربنا يقول لنا ان الكلام اللي بيقوله داود ده ما بيروش عن ايه؟ عن نفسه. عشان كده بطرس بيقول جهارا، انا بتكلم جهارا بمنتهى العلانية. لو تلاحظوا برضك ملاحظة لطيفة، كل ما بيبتدي فقرة معينة بيناديهم بكلمة. يعني في عدد 14 يقول: فوقف بطرس مع الاحد عشر رفع صوته وقال لهم: ايها الرجال اليهود. في الاول سماهم الرجال الايه؟ اليهود. واليهود نسبة لانهم ساكنين في منطقة اليهودية، كلمة يهود من سكن اليهودية. في عدد 23 يقول لهم: ايها الرجال الاسرائيليون. يغير كلمة اليهود بالايه؟ بالاسرائيليون. الاسرائيليون دول اللي ليهم الامتياز، اللي ليهم البركة، اللي ليهم المواعيد. وبعدين هنا في عدد 29 يقول لهم: ايها الرجال الاخوة، اخوتي. وقبره عندنا حتى هذا اليوم، فاذ كان نبيا. ده بيتكلم عن مين؟ عن داود، انه بس ما كانش ملك ولا رئيس اباء، لكن كان نبيا، يعني نطق هذا الكلام بالروح القدس. فاذ كان نبيا وعلم ان الله حلف له بقسم انه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد يجلس على كرسيه. ودي الآية اللي في المزمور: اقسم الرب ولن يندم. وبعدين يقول له: اني من ثمرة بطنك اضع على ايه؟ كرسيك. المزمور اللي بنصليه في صلاة النوم: اذكر يا رب داود وكل دعته. قول كده: من ثمرة بطنك اضع على كرسيك. فبيقول ان داود ده كان نبي، وربنا اقسم له بقسم انه سيقيم من نسله المسيح الاتي. فهو ده اللي تم فعلا، من ثمرة صلبه يقيم المسيح اللي هيجلس على كرسيه الى الابد. وكلمة يقيم هنا بمعنى القيامة، يجلس على كرسيه. بعدين يقول المسيح حسب الجسد، ودي حط تحتيها خط كبير قوي، لان بطرس عايز يوصل لحاجة ان المسيح ليه طبيعة حسب الجسد وطبيعة ايه اخرى حسب اللاهوت. ده هو بقى عايز ينط بالايمان بتاعهم من رجل يسوع الناصري قد تبرهن بقوات، ان الرجل ده صحيح جه من نسل داود حسب الجسد، لكن ده هو حاجة تاني خالص حسب الايه اللاهوت. سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح، وده الموضوع كله اللي عايز يوصله، ان المسيح قام، انه لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فسادا. فيسوع هذا اقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك. الكلام اللي في النبوة ده تم فعلا، واحنا بنشهد بايه بكده. وهنا الاول مرة يضع شهادة التلاميذ لقيامة المسيح. الشهادة الاولى اللي قالها ان اصفار العهد القديم النبوات داود سبق بألف سنة وشهد لقيامة الايه المسيح. الشهادة التانية اللي بيقدمها شهادة الاثناشر تلميذ، ونحن جميعا شهود لذلك ان الله اقامه. انتم ما شفتوش القيامة، لكن احنا بنشهد بهذه القيامة. فقدم شهادة الانبياء اولا من خلال يوئيل وداود، ثم شهادة التلاميذ ثانيا، بعدين هيقدم بقى الشهادة الثالثة، شهادة الروح القدس على قيامة السيد المسيح، اللي هي اعظم الشهادات. واذا ارتفع بيمين الله اخذ موعد الروح القدس من الاب، سكب هذا الذي انتم الان تبصرونه وتسمعونه. دي شهادة الايه الروح القدس اللي انتم شايفينها وسمعينها، شايفينها كألسنة نار وسمعينها كصوت قبوب ريح وصوت ألسنة متكلمين بها ينطقون بعظائم الله. دي شهادة الروح القدس على قيامة المسيح. يبقى قدم شهادة الأنبياء، شهادة العهد القديم، شهادة التلاميذ، شهادة الروح القدس الناطقة والمبصرة من كل اليهود اللي موجودين. وبعدين نتكلم عن صعود المسيح، اذا ارتفع بيمين الله، ايدين ربنا بيمين الله، صحيح بايدي اثم طلبتموه، في ايدين خاطئة قتلته واتهمته ظلما وماتته، لكن في ايدين الله ايه اقامته ورفعته اعلى من الكل. اذا ارتفع بيمين الله واخذ موعد الروح القدس. عشان كده المسيح كان بيقول للتلاميذ كتير خير لكم ان انطلق، لاني ان لم انطلق لا يأتيكم المعزي. فكان صعود المسيح ضروري لانسكاب الروح القدس. فاخذ موعد الروح القدس من الاب وسكب هذا الذي انتم الان ترونه وتبصرونه. ده كل ده اجابة على السؤال اللي الناس سألوه في الاول لما شافوا الريح وشافوا الألسنة، واللي شافوا سمعوا صوت هبوب الريح والألسنة ومن النار والألسنة اللي بيتكلموا بيها، وسألوا سؤال ما عسى ان يكون هذا. فقال لهم بقى هذا اللي انتم بتسألوا عليه انا بقوله لكم، ده الروح القدس اللي المسيح طلع فوق وسكبوا ايه علينا من عند الاب، وطلع فوق لانه قام من بين الايه الاموات، واحنا شهود بكده، والانبياء شهود بكده، والروح القدس العلامة المحسوسة والمنظورة دلوقتي تشهد بهذا. واخذ موعد الروح القدس من الاب سكب هذا الذي انتم الان تبصرون وتسمعونه. لان داود، عشان كده تلاحظوا ان كل الكلام لحد دلوقتي مركز على القيامة، على قيامة السيد المسيح، عشان كده هتلاقوا ان سفر اعمال الرسل هو انجيل القيامة. سفر اعمال الرسل كله بيدور حوالين قيامة المسيح، بشارة القيامة وقرابة القيامة. لان داود لم يصعد الى السماوات، بأكد لهم بقى ان الكلام ده مش على داود، لان داود ما صعدش، وهو نفسه يقول قال الرب لربي اجلس عن يميني. قال الرب لربي، هنا ده كلام مين؟ الاب للابن، والاثنين بيسميهم داود ربي. قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. ده الاب بيكلم الابن عشان ارفعك، تعال اقعد على يميني عشان ارفعك فوق الكل. عشان تصحصحوا بقى قرنوها بالآية بتاعت المزمور 16، الابن بيقول للاب جعلت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني. يعني الاب عن يمين الابن، وهنا في الآية دي بيقول اجلس عن يميني. الاب بيقول للمين؟ للابن. الله، يعني الابن عن يمين الاب. هو مين اللي على يمين التاني؟ الاب اللي على يمين الابن ولا الابن اللي على يمين الاب؟ عشان كده دي ما تتحلش الا بالآية اللي قالها المسيح، انا في الاب والاب ايه؟ فيا. الاب الحال فيا هو يعمل هذه الاعمال. عشان كده بقى نفهم كلمة يمين، ربنا ملوش يمين وشمال، وربنا ما بيقعدش وبيقف، وربنا مش محدود. لكن نفهم هنا كلمة اليمين بمعنى المساواة، بمعنى الزمالة المطلقة، المساواة المطلقة، ان الاب في الابن والابن فين؟ في الاب. عشان كده بيوصل بقى من الاية ده هي فليعلم يقينا بالتأكيد جميع بيت اسرائيل، كل يعرف بقى هذه الحقيقة. ايه هي الحقيقة؟ ان الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه انتم ربا ومسيحا، ربا ومسيحا. ولأول مرة بمنتهى الوضوح يذكر ان المسيح هو، ان يسوع بقى، عشان هو ابتدى بكلمة ايه؟ يسوع. يسوع هو الرب أدوناي، ومسيحا هو المسيح الايه؟ المنتظر. فطلع بيهم بالتدريج من يسوع الناصري الرجل اللي بيعمل ايات وعجائب، الى ان هو ده مش هيكون حاجة تانية غير انه الرب يهوى والمسيح المنتظر. في شجاعة مطلقة جدا وفي قوة جبارة ينطق بطرس بهذه الشهادة. فصارت كرازة التلاميذ او سفر اعمال الرسل كله بيتكلم عن المسيح القائم. ترجعوا تهدوها، بطرس قال لحد دلوقتي 4 مرات اتكلم عن قيامة المسيح في الوعظة ده، هي 4 مرات يثبت قيامة المسيح من بين الاموات. عشان كده تعرفين طبعا ان يوم الحد باستمرار كانت التحية لأي 2 مسيحيين بيقابلوا بعض يقول له خريستوس أنستي، يرد عليه أليسوس أنستي، المسيح قام، يقول له بالحقيقة قام. ده كانت الكرازة الأولى والبشارة الأولى. ليه بقى حل الروح القدس في هذا الوقت بالذات، وإيه معنى حلول هذا الروح القدس؟ ده اللي نكمله المرة الجاية إن شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة؟ عشان دي الترجمة السبعينية، الترجمة السبعينية اللي هي ترجموها من العبرانية الى اليونانية. النسخة الاصلية العبرانية يقول له عرفتني سبيل الحياة. سبيل بالايه؟ بالمفرد. وهي دي صح، لان مفيش طريق للحياة الا المسيح. لكن في الترجمة اليونانية جت بكلمة سبل بالجمع. ايون؟ لا، قصة الملاك ميخائيل في سفر الرؤيا، وان ده مش يوحنا اللي قال، ده يهوذا اللي قال ان الملاك ميخائيل قال للشيطان ينتهرك الرب. ماشي، هي نفس الحكاية. ايه المشكلة فيها؟ ان باسم ربنا كل حاجة مقفولة، ابواب الجحيم مقفولة. والمسيح دخل يقول كسر مصاريع النحاس وابواب الحديد، عشان كده ما كانش ممكن ان الموت يمسك المسيح، ما كانش ممكن الموت يتقفل على المسيح. الشيطان كان بيخرج، الشيطان كان بيخرج من الجحيم، مش كان موجود وجرب المسيح. الجحيم تحت سلطته، لكن هو كان بيخرج، كان بيدخل في ناس كتيرة. بالنسبة للانسان موت الانسان، النفس بتنفصل عن الجسد ايضا، لكن النفس ايه هي؟ انفعالات والعقل والارادة والمشاعر. اللي انت بتتكلم عنه اللي بيطلع ده الروح اللي هي بتعود الى خالقها. بس عايزين نقول كلمة، اوعوا تفهموا ان اللاهوت هو روح. لما بيقول ان المسيح نزل للجحيم بروحه، ان هو الروح هي اللاهوت، لا. عشان كده احنا بنفصل ما بين الاتنين دول.
سفر اعمال الرسل الاصحاح الثاني من عدد 23، من عدد 33، اعمال الرسل الاصحاح 2 عدد 33. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. واذا ارتفع بيمين الله واخذ موعد الروح القدس من الاب، سكب هذا الذي انتم الان تبصرونه وتسمعونه، لان داود لم يصعد الى السماوات وهو نفسه يقول قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك موطئا لقدميك. فليعلم يقينا جميع بيت اسرائيل ان الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه انتم ربا ومسيحا. فلما سمعوا نقصوا في قلوبهم وقالوا لبطرس وسائر الرسل ماذا نصنع ايها الرجال الاخوة؟ فقال لهم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس، لان الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد، كل من يدعو الرب، كل من يدعوه الرب الهنا. وباقوال اخر كثيرة كان يشهد لهم ويعظهم قائلا اخلصوا من هذا الجيل الملتوي. فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا، وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس، وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. وصار خوف في كل نفس، وكانت عجائب وآيات كثيرة تجري على أيدي الرسل، وجميع الذين آمنوا كانوا معا وكان عندهم كل شيء مشتركا. والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج. وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، مسبحين الله ولهم نعمة لدى جميع الشعب. وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. لم تزل كلمة الرب تنمى وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة أمين. نزلنا في الخطاب اللي اتكلم به بطرس في يوم 50، وان هو تكلم عن شهادة الانبياء وبعدين شهادة المزامير وبعدين شهادة التلاميذ ثم شهادة الروح القدس للمسيح القائم من بين الاموات. وكنا وقفنا ان سفر اعمال الرسل كله بيتكلم عن قيامة المسيح، وكأن سفر الاعمال ده يعتبر انجيل الكرازة والبشارة بقيامة المسيح، لان القيامة صارت هي معنى الكنيسة وقوة الكنيسة ووجود الكنيسة. لكن ايه معنى او ليه كان لابد الروح القدس يحل قدام هذا الجمع المجتمع من الشعوب اللي ليها ألسنة كتيرة. حقيقة كان يتحتم ان ينسكب الروح القدس الناري واللي نطق بألسنة وكان تلاميذ بخلاله بيتكلموا بعظائم الله وبيمجدوا المسيح، لان زي ما المسيح قدام الجموع دي كلها في يوم الجمعة الحزينة قبل العار والمذلة والفضيحة قدام الناس دي كلها والإهانة اللي قدمها الإنسان في حق الله وفي حق المسيح، كان لابد أن يتمجد المسيح بانسكاب الروح القدس قدام كل هذه الجموع لكي ما ترد كرامة الله ولكي ما يرد مجد الله. عشان كده بنشوف أن الروح القدس لما حل كان التلاميذ بيتكلموا بعظائم الله، كانوا بيمجدوا الله. فالله اللي اهانته البشرية في يوم الصليب كان لابد ان يتمجد بفم الانسانية وامام البشرية كلها في يوم الخمسين عشان الانسان يرتد له عقله ويعرف مدى الجرم اللي هو عمله لما صلب السيد المسيح. اذا كان المسيح قبل الموت ورضي بالموت فهو لكي ما يعطي القيامة للانسان وللبشرية، واذا كان قبل ان هو ينزل الى الجحيم فلكي ما يرفع كل اللي ماتوا على رجاء ويخرجهم الى فردوس النعيم. فكان لابد ان العمل ده يعلن امام الكل ويمجد. عشان كده كان حلول الروح القدس شهادة للعمل اللي عمله المسيح وتمجيد للعمل اللي عمله المسيح. فكان لازم ان كل الناس دي تسمع وتشوف. لكن بيكمل بطرس وبيستشهد بالمزمور 110 ويقول وهو عن نفسه يقول قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. وبكده بطرس في الخطاب بتاعه عمال يتدرج انه اتكلم اولا عن جسد المسيح لن يرى فسادا، عن نفس المسيح لن تترك في الهاوية، ان المسيح عارف سبل الحياة او طريق الحياة، وبعد كده اثبت ان داود مات ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم، وان من نسل داود يأتي الشخصية اللي قيلت عنها تلك النبوات اللي هو شخص المسيح. وبعدين يتدرج الى شهادة الرسل نحن شهود لقيامته، وبعدين يتدرج الى شهادة الروح القدس، وبعدين يقول ان الروح القدس ده نتيجة صعود المسيح، لان قال الرب لربي اجلس عن يميني. وده اللي حصل في يوم الايه الصعود، ان الابن صعد لكي ما يشترك او يكون واحد مع الاب فين في السماوات. وده كان الوضع الطبيعي لان هو ليس احد نزل من السماء الا ابن الانسان الذي هو فين في السماء، ليس احد صعد الا الذي نزل الذي هو في السماء. فطبيعي اذا كان هو صاعد وجالس في السماوات فتلقائيا كل اعدائه يبقوا فين تحت موطئ قدميه. عشان كده صار المسيح فوق الكل وبقى كل اللي ضد المسيح تحت قدميه. المعنى ده جميل لان احنا لو صحيين شوية نعرف اللي لينا في هذا الكلام. المسيح لما صعد فوق السماء ما صعدش علشان نفسه، المسيح ما صعدش علشان نفسه لان هو ده مكانه الايه الاصلي، لكن صعد واحنا فيه، صعد واحنا فيه.
وجلس. طبعا جلس هنا معنى الاستقرار والمساواة، لان ربنا ما بيقفش ويقعد، واحنا فيه فتلقائيا واحنا فيه يبقى كل الاعداء تحت موطئ اقدامنا. كل الاعداء بقوا تحت موطئ قد اقدامنا لان احنا دخل المسيح. طب واحنا اعدائنا ايه؟ الشيطان، الخطية، الموت، كل ده بقى تحت اقدام الايه؟ الانسان. هي بعد ما بطرس نجح في الخطاب بتاعه لدرجة جبارة جدا وتدرج من يسوع الذي تبرهن بالايات والعجائب الى ان اثبت ان المسيح ده، اسف، ان بقى يسوع اللي في ذهن الناس دول هو ايه؟ ربا ومسيحا. ابتدى بكلمة يسوع وانتهى بان يسوع ده لابد ان هو يكون يهوى، رب، ادوناي، كيريوس، ومسيحا. هو المسيح المسيا المنتظر، لان هو ده الشخص اللي قيلت فيه كل النبوات واللي شهدت ليه كل الشهادات. حقيقة بطرس نجح في تضييق الخناق واحكم الحصار حوالين اليهود اللي قاعدين يسمعوا الكلام اللي هو بيقوله، لان كان في دول منهم اللي اشترك في صلب المسيح والاستهزاء بالمسيح، ومنهم اللي كان بيتفرج، ومنهم اللي كان بيتعجب ويقول ازاي هذا الانسان المقتدر في الاقوال والافعال تنتهي نهايته كده ويبقى علق على الصليب وتبقى نهايته مزرية. كان في مواقف كتيرة جوه هذا الشعب اللي عمال يسمع هذا الخطاب، لكن هو شاف هذا الصلب وعاينه. عشان كده نجح بطرس في ان يوجه هذا الذي صلبتموه وقتلتموه، وكأنه زي المدعي العام حط عليهم الايه؟ التهمة، وخلاهم يشعروا بفداحة العمل اللي عملوه تجاه المسيح. نجح بطرس كمدعي عام ضد هذا الشعب اللي عمل هذا الجرم العظيم، انه يحسسه قد ايه انه اخطأ في حق السيد المسيح. فيقول الكتاب ايه؟ فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم. ونخسوا لما كتبت باليونانية هي نفس الكلمة اللي قالها معلمنا يوحنا لما جه قائد المئة وطعن جنب السيد المسيح، نخس جنب المسيح. فنخسوا في قلوبهم، ترجمتها الدقيقة طعنوا في قلوبهم. كأن وهم بيسمعوا الاتهام اللي قالهم بطرس انتم صلبتموه وقتلتموه، الكلمة دي طعنتهم في قلبهم. شوفوا كلمة ربنا لما تنطق بالروح القدس بالضبط زي ما قال بولس ان كلمة ربنا ايه؟ حية وفعالة وامضى من كل سيف ذي حدين وخارقة للمفاصل ومميزة افكار النفس. زي الطعنة بالضبط كلمة ربنا لما ترشق في قلب الانسان، ازاي انهم طلبوا القاضي اللي جاي عشان يفديهم واللي احبهم، ازاي عملوا فيه كده، وازاي اهانوه، وازاي استهزأوا بيه، وازاي عملوا كل هذه الاعمال، حسوا بهذا الجرم العظيم. وكأن الطعنة اللي طعنوها للمسيح في جنبه ارتدت وخبطت ايه؟ قلوبهم. وفي الموضوع ده يقول زكريا النبي آية جميلة: فينظرون الى الذي طعنوه وينوحون عليه. اهدي تمت النبوة بتاعت ايه؟ زكريا. ينظر الذي طعنوه
وينوحون عليه. ينوحون عليه يعني يبكوا عليه، يندموا على اللي عملوه لان هم اللي طعنوه. دي اللي قدر يحققها بطرس بفعل الروح القدس وهو بيقول تلك العظة بتاعته، فمخفهم في قلوبهم بفعل الروح القدس. وقال لبطرس ولسائر الرسل ماذا نصنع ايها الرجال الاخوة؟ ماذا نصنع ايها الرجال الاخوة؟ لما حسوا ان هم غلطوا غلط كبير جدا، طب نعمل ايه؟ ازاي نصلح هذا الغلط؟ الحقيقة ان هم كيهود اخدين على الناموس واعمال الناموس. الناموس ده كله انتوا عارفين في العهد القديم كان قائم على الاعمال، ان الانسان يعمل، لما يقدم ذبيحة، لاما ان هو يصوم، لاما ان هم يعزلوه فترة، لاما ان هو يعمل طقوس ممارسات معينة. الناموس كان قائم على الاعمال. طيب هم حسوا بغلطتهم، سؤال التلقائي ماذا نصنع؟ احنا مستعدين نكفر على الغلطة اللي احنا غلطناها دي باعمال او بشوية اعمال ان احنا نعملها. كفكر يهودي متمسك بقوانين العهد القديم ويظن ان الاعمال بتاعتهم تستطيع ان تبررهم، زي مثلا واحد حس انه غلط وعمل خطية يجي يفكر كده انه يروح يقول لب اعترافه، اصوم كم يوم، اصلي كم مزمور، ادفع قد ايه عشان خطيتي تتغفر، اعمل ايه؟ الانسان اللي لسه ما زال يحاول ان يبرر نفسه بايه؟ باعماله. فتشوفوا ان كلام دول بطرس لما بيرد ما لهمش يعملوا حاجه، ما لهمش قدموا ذبيحه، ما لهمش ان انتوا تدفعوا فلوس، ما لهمش ان انتوا تصوموا، لكن كل اللي قالوا لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم المسيح فتقبلوا عطية الروح القدس. دي الحاجات اللي مطلوب من الانسان انه يخش فيها من اجل نوال غفران الخطية. بس شوفوا تأثير الكلمة بتاعت الروح القدس لما تنطق. الناس ما خرجتش من الوعظة تقول يا سلام دي الكلام ده ايه، عجبنا ده، الكلام ده حلو ومرتب ومنمق، ده بطرس ده بيتكلم كويس، ده جاب اقتباسات، ده ربط ما بين العهد القديم وبين الحوادث اللي احنا عايشينها دلوقتي. ما خرجوش يقولوا انهم معجبين بالمعاني والاقتباسات وبالكلام، لكن خرجوا هم متأثرين منحوسين. الكلام ما خبطش العقل او الذهن، لكن الكلام خبط ايه؟ القلب. ده الكلام بتاع الروح القدس المنطوق بالروح القدس، مش ان المتكلم ده بيتكلم كويس وافكاره مرتبة وبيصح الناس، لكن لا، اللي مطلوب ان الروح القدس ينفس القلب، فالقلب هو اللي يتغير والناس تخرج تقول طيب ايه الطريق، نخلص ازاي، نعمل ايه؟ وهنا تمت الكلمة اللي قالها السيد المسيح لما اتكلم عن الروح القدس، متى جاء ذاك، لما كان بيتكلم عن الروح القدس يعمل ايه؟ يبكت العالم. وهنا بنشوف فعلا الروح القدس لما حل عمل تبكيت شديد جدا للضمير وللقلوب. طب ايه هو طريق الخلاص؟ فلهم في ثلاث كلمات توبوا. بداية الطريق باستمرار هي التوبة. والتوبة مش بس معناها الندم او الانسان يقول يا ريتني ما عملت كده،
لكن التوبة في مفهومها القوي هي إعادة علاقة صحيحة سليمة بين الإنسان وبين الله، إن الإنسان يرجع علاقة سليمة بينه وبين ربنا. ولو تلاحظوا في ترتيب الأحداث إن أول واحد اللي جه كسابق أمام السيد المسيح اللي هو مين؟ يوحنا المعمدان. كانت الكرازة بتاعته إيه؟ توبة، والمعمودية بتاعته كانت للتوبة. وبعدين المسيح كان يقول في المدن يقول لهم توبوا لأنه اقترب منكم ملكوت السماوات. وبعدين الرسل في سفر أعمال الرسل بيقولوا بردك نفس الكلمة، إن التوبة هي الإيه؟ البداية. عشان كده المسيحية كلها هي حياة التوبة. المسيحية كلها هي حياة التوبة. واحد صايم وما تابش يبقى ولا حاجة، واحد بيصلي وما تابش مرفوض امام الله، واحد بيتناول وما تابش مجرم في جسد ودم ربنا. التوبة دي العنصر الاساسي اللي لازم الانسان يبتدي بيه ويستمر بيه وينتهي فيه. يعني لحظة ما يجي الانسان يموت يكون ايه؟ تايب. التوبة دي حياة الانسان بصفة مستمرة، دي معجزة المسيحية الاولى، مش معجزة المسيحية ان واحد اعمى يفتح ولا واحد ميت يقوم، لكن معجزة المسيحية المختبرة ولا بد ان تختبر من كل فرد كل يوم، هي ان الانسان يتوب، ان الانسان يتغير، ان الانسان يرجع باستمرار او يراجع باستمرار العلاقة بحيث انها تكون علاقة صحيحة وسليمة ونظيفة بينه وبين ربنا. تعرفين طبعا ان كلمة توبة باليوناني، حد عارف تبقى ايه؟ ها؟ لا، اللفظ اليوناني بتاعها ده احنا طول الصيام بنقعد نعملها، مطانية. مطانية ده ابونا طول الصيام يقعد يقول لنا كلينومين طاغوناس، فلنحني ركابنا ثم نقف ونحني ركابنا ونقول له ميمان ابنوتي بن سوتير ارحمنا يا الله مخلصنا. فالمطانية معناها تغيير الفكر بتغيير الاتجاه، زي ما اللي بيعمل مطانية اللي بيعمل سجود ده بيغير اتجاهه وبيغير فكره، بدل ما هو فكر متكبر بينزل لفكره متضع، وبدل ما هو باصص للارض باستمرار والاضطراب والطين بيقوم ويرتفع. تغيير الاتجاه من السقوط الى القيامة هو ده معنى التوبة ومحورها، ان الانسان يعيد النظر في كل اوضاع الحياة، يعيد النظر في كل اوضاع الحياة عشان يبصرها بقى بنظرة سليمة، بنظرة طاهرة، بنظرة مقدسة. تعيد النظر في علاقتك بربنا، وتعيد النظر في علاقتك بنفسك، وتعيد النظر في علاقتك بالآخرين، وتعيد النظر بعلاقتك بالمادة، وتعيد النظر بعلاقتك بالخليقة، تعيد النظر في كل نظرات حياتك بحيث ان انت تخليها نظرة مقدسة طاهرة نقية. ده تغيير الفكر، تغيير النظرة للحياة، تغيير النظرة للجسد، تغيير النظرة لكل الامور الدنيوية. بدل ما كنت بتبصلها بمنظار الذات والانانية واللهفة والتلهف، لا، تبتدي بقى تبصلها بمنظار من خلال الله اللي اوجد كل هذه الاشياء. حتى كلمة التوبة بالعبرية كلمة جميلة قوي اسمها ناحام، ومنها كلمة ناحوم. تعرفوا ناحوم ده احد الانبياء الصغار، ومعناه الله يعزي. فالتوبة في عمقها تعزية من الله. شوفوا، برغم ان التوبة بتبقى دموع وبكاء، لكن في واقع الامر اللي بيختبر التوبة الحقيقية بيشعر ان التوبة دي تعزية من ربنا، تعزية من الله ليه. فاذا كانت التوبة المتانية تغيير الفكر، فتغيير الفكر ليس هذا الحد فقط، ولكن ايضا تلقائيا نتيجة تغيير الفكر يتغير العمل والسلوك. اذا كان العمل بتاع الانسان قبل ما يبقى عمل بيكون فكرة في دماغ الانسان وفي ذهن الانسان، فاذا تغيرت الافكار يستلزم هذا تغيير الافعال والاعمال والسلوك. لان ممكن الانسان يغير الفكر، فكره يتغير، لكن ما زال يحن ويشتاق للاعمال الشريره. انا بالفكر عايز ابقى كويس، لكن على مستوى العمل والفعل كل تصرفاتي غلط. وممكن واحد يعمل العكس، يغير اعماله لكن فكره ما تغيرش. يغير اعماله بانه يعمل اعمال كويسة بس مش لانه تايب، يعمل اعمال كويسة لانه عايز مديح، او يعمل اعمال كويسة لانه خايف. هو غير العمل لكن الفكر بتاعه ما تغيرش، دي مش توبة. لكن التوبة الحقيقية هي تغيير الافكار مع تغيير الاعمال، مش بس مجرد تغيير الفكر او مجرد تغيير العمل، لكن فكري يتغير وحياتي وسلوكي يتغيروا. فاول كلمة توبوا، ماذا نصنع ايها الرجال الاخوة؟ ولو بردك صحيين، يعني هم بيقولوا نفس اللقب اللي كان عمال ينادي بيه بطرس، عم هو بيقول لهم ايها الرجال الاخوة، فهم ردوا عليه بنفس الايه اللقب، بالرغم ان بطرس كان بيوبخ وبيلسوع وبيتهم، انتم قتلة وانتم اثمة، لكن قالوا له ان انت ايه اخونا، وقالوا للتلاميذ ان انتم اخواتنا. حتى لو كان في توبيخ قاسي وشديد، لكن لما بيبقى منطوق بالروح القدس النفس بتقبله. فلهم توبوا عن هذا الجرم اللي انتوا عملتموه، لان معنى عدم توبتكم عن هذه الخطية انكم مستمرين في صلب المسيح، فلازم ترجعوا عن هذا. فاول خطوة توبة، وتاني خطوة قال لهم ايه؟ وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح. يعتمد، وكانت المعمودية معروفة عند اليهود، لان يوحنا كان لسه ايه ما قال لهمش تتعمدوا زي ما المسيح قال لهم اذهبوا وعمدوا الامم باسم الاب والابن والروح القدس. مش المسيح قال لهم كده؟ ليه ما قالهمش توبوا وليعتمد كل واحد منكم باسم الاب والابن والروح القدس؟ ده قال لهم يعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح. ليه؟ لان هو اوريدي المعمودية اللي كانوا بيتعمدوها قبل كده هي للاب وللروح، لكن ما كانوش يعرفوا الايه الابن. عشان كده هو ركز على الابن. المعموديات اللي قبل كده جماعة الاثينيين وكانوا بيتعمدوا على اسم الله طلبا لروح الله، روحك القدوس فليغسلني فابيض اكثر من الثلج، ما داود قايلها لهم من زمان. لكن لأول مرة يظهر اسم يسوع المسيح، اسم الابن. معنى المعمودية ايه؟ اتحاد بالمسيح. اول خطوة اتعمد، اسف، اول خطوة توبوا، رجعوا علاقة بينكم وبين ربنا. طب نرجع العلاقة دي بيننا وبين ربنا ازاي؟ باتحادنا بمين؟ بالمسيح. العلاقة دي مش صحيحة، مش ممكن ترجع، والتوبة مش ممكن تبقى مقبولة الا من خلال اتحادنا بشخص المسيح الابن المحبوب. هما ما زال في فكرهم ماذا نعمل؟ ايه اللي نقدر نقدمه؟ ايه اللي نقدر نديه نعطيه؟ فبطرس قال لهم كده، انتوا تقدروا تدوا حاجة، ما تقدروش تدوا حاجة لربنا تصلحوا بيها الموقف، لكن في واقع الامر انتوا مش هتدوا، انتوا ايه؟ هتاخدوا. فتقبلوا عطية الروح القدس. اذا كان هم لسه في فكرهم اليهودي ان الانسان يستطيع ان يخلص باعماله، قال لهم لا، الانسان يخلص بانه يقبل العمل اللي عمله المسيح من اجله. وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع لغفران الخطايا. تقدروا تحطوا خط كبير تحت كل واحد، وكأن بطرس هنا بيعلن ان كل واحد محتاج للايه؟ للتوبة والاتحاد بالمسيح. كل واحد. المسيح كان حفظها للتلاميذ كده، ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. ان التوبة دي مش لناس وناس، دي التوبة دي لكل واحد. واه من الانسان اللي مش تايب، واللي عمال يقول انا عملت ايه وسويت ايه. التوبة دي لكل واحد وكل يوم. على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس. فتقبلوا عطية الروح القدس، تاخدوا عطية الروح. والروح لا يعمل الا في الذين قبلوه، طلبوه وصدقوه وفرحوا بيه واخدوه. فهنا هم عايزين يقولوا احنا نعمل ايه، ندي ايه عشان نكفر عن خطيتنا. فقال لهم انتوا ما تقدروش تدوا، لكن تقدروا تقبلوا عطية الروح القدس، فتتمتعوا بالغفران الكامل لخطيتكم. ما يبقالكوش ضمير مثقل بالخطايا وبالشرور وبالآثام. غفران الخطايا يعيد العلاقة الصحيحة بيننا وبين ربنا. عارفين لما يبقى في طفل صغير غلط في حق ابوه او كفر كلام ابوه، يبقى ما بين الطفل وما بين ابوه في خوف، في احساس بالغربة. الطفل مش قادر يجري يترمي في حضنه، حاسس ان في حاجز بينه وبين ابوه. لكن لما ابوه يقول له تعالى انا سامحتك وغفرت لك، حاجز الخوف والرهبة والغربة ده ايه؟ يتشال. طول ما في خطية اثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم. طول ما الانسان قافل على خطية جوه قلبه وكاتم على خطية، طول ما يظل عنده احساس بالخوف من الله، بالغربة عن الله، بالرهبة من الله، مش قادر يحس ان الله ابوه. لكن لما تتشال الخطية دهيت، ومش بس تتشال وتتغفر الخطية، لكن الروح القدس يدينا قوة تضمن لنا ان احنا ما نرجعش للخطية مرة تانية. المولود من الله لا يخطئ، لان معاه قوة الروح. المولود من الله ليه روح الله، وروح الله يدي الانسان قوة انه ما يرجعش لحالة الخطية مرة تانية. لان الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد، كل من يدعوه الرب إلهنا. الموعد اللي هو ايه؟ الوعد اللي لسه متكلم عنه في سفر يوئيل واستشهد به في اخر الايام، اني اسكب روحي على كل ايه؟ بشر. فعايز يقول لهم ان الوعد ده هو الموعد ده اللي تنبأ عنه يوئيل بانسكاب الروح، هو ليكم ولكل واحد، حتى للبعاد. حتى للبعاد. البعاد اللي هم مين؟ الامم اللي ملهمش علاقة بربنا نهائي. عشان كده الموعد لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد. وبعدين يروح قايل حاجة عجيبة، وكل من يدعوه الرب إلهنا. طب هو ربنا بيدعو مين؟ صحصحوا بقى معايا شوية. ربنا بيدعو مين؟ كل من يدعوه الرب إلهنا. تتفهم الآية دي ان ربنا بيدعو ناس للغفران وانسكاب الروح، وما بيدعوش ناس تانية. اللي هيجاوب على السؤال ده ليه جايزة؟ لا، يعني اديني تعبير من نفس الكلام اللي لسه بنبتدي بيه. يعني ايه التوبة؟ ترجعوا لنبوة يوئيل اللي لسه قايلها بطرس. اخر آية في الكلام بتاع يوئيل ايه؟ في عدد 21، صح، التاني عدد 21، لما اتكلم عن الدينونة الاخيرة، مين اللي يقدر يهرب منها؟ ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. طب وربنا هيدعو مين؟ ربنا هيدعو الذي يدعو باسم الرب. ربنا هيدعو اللي بيدعوه. ربنا هيدعو ويدي العطية الروح القدس والغفران لكل واحد بيدعو ويتمسك باسم ربنا ويقول له يا رب انا محتاج لك. عشان ما نفتكرش ان ربنا ليه ناس، ربنا عايز يخلص ناس وعايز يقفل على ناس تانية ويهلكهم. لا، ده ربنا بيقدم دعوته لكل واحد بيدعو باسم الرب، ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. كل واحد يدعو باسم ربنا وينادي ويمسك في اسم ربنا ينال الخلاص، لان هو ده اللي هيبقى مدعو من الله. فالرب يدعو كل من يدعوه. وبأقوال أخر كثيرة كان يشهد لهم ويعظهم. وهنا معلمنا لوقا هو بيكتب بيقول ان مش دي بس العظة اللي قالها بطرس، لكن استشهد بآيات كثيرة من العهد القديم وكان بيعظهم وبيعلمهم قائلا اخلصوا من هذا الجيل الملتوي. اخلصوا من هذا الجيل، اخرجوا منه، افلتوا منه، انجوا من هذا الجيل الملتوي. هذا الجيل اللي حمل وزر صلب المسيح واهانة المسيح بعد ما رفض تعاليم المسيح، لدرجة انتوا عارفين ان المسيح في الاخر بص كده وقال لهم ايه؟ جيل شرير وفاسق. المسيح حكم على هذا الجيل وقال لهم كده، جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له إلا آية يونان النبي، كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام هكذا يكون ابن الإنسان في جوف الأرض 3 أيام و3 ليالي. إذا كان المسيح حكم فعلا على هذا الجيل اللي رفض تعاليمه واللي ما صدقش معجزاته واللي أهانه بانه جيل شرير وملتوي، فهنا بطرس بيقول لهم اخلصوا من هذا الجيل، اخرجوا منه، ما تختلطوش بيه، ما تعيشوش معاه. ودي نفس الكلمة اللي مازال بطرس بيوجهها لنا لحد دلوقتي، اخلصوا من هذا الجيل الشرير الفاسق الملتوي المنافق اللي مش عايش ربنا، اخلصوا منهم، اخرجوا عنهم، اعتزلوهم. تقول لي يعني ايه؟ يعني الناس اللي معايا في الشغل والناس اللي معايا في البيت والناس اللي معايا في المجتمع هسيبهم ازاي؟ قولك بمعنى اخلصوا او خرجوا منهم او ابعدوا عنهم، مش بمعنى انك تقاطعهم جسديا، لكن المقصود بيها المخالطة ما هياش المخالطة الجسدية او الوجود في نفس المكان، لكن المقصود بيها هي المخالطة التي تؤدي للانسجام، انك تبقى منسجم معاهم، منسجم مع تفكيرهم، منسجم مع افعالهم، منسجم مع خطاياهم، منسجم مع شرورهم، مندمج معاهم. دي المخالطة اللي لابد ان احنا نخلص منها، مخالطة اللي تؤدي للانسجام ان انا اتطبع بطبائع هذا الجيل الشرير وسلوكه وافكاره وتصرفاته ومزاجه. المخالطة اللي تخلي مزاجي يبقى زي مزاج الاشرار ورغباتي زي رغبات الاشرار. دي المخالطة اللي بيقولنا اخلصوا منها، وياما ناس بتضيع بسبب مخالطتها واندماجها مع الاصدقاء الاشرار. في فرق كبير جدا بين الزمالة، قد تجمعني الزمالة في مكان واحد مع ناس اشرار، لكن ما يصحش ان دول يبقوا اصدقائي اصحابي الملتصقين بي. قد يكونوا زملائي لكن ما اختلطش بيهم، يبقى مزاجي من مزاجهم وتصرفاتي من تصرفاتهم وافكاري من افكارهم ورغباتي من رغباتهم. معاشرات الرديئة تفسد الاخلاق الجيدة، عشان كده بيحط قبليها كلمة لا تضلوا، لا تضلوا. وسبب الضلالة ان المعاشرات الرديئة تفسد الاخلاق الجيدة. فهنا قال لهم اعتزلوا، اخلصوا من هذا الجيل، تنكروا لخطيته، تنكروا لاعماله، تنكروا لافكاره، ارفضوها، ما تنسجموش معاها اذا كنتم عايزين تمشوا في الطريق الصح. فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا، وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. ودي كانت نتيجة انه تكلم بالروح القدس، فبعمل الروح القدس كصياد ماهر رمى الشبكة بتاعته رمية واحدة طلع فيها ايه 3000 سمكة. عمرنا ما سمعنا عن صياد قدر يصطاد 3000 سمكة في مرة واحدة، ده ولا انهر الصيادين، لان الرمية بتاعته جت بقوة الايه الروح القدس. رمى الرمية جت 3000 واحد في مرة واحدة، وكأن 3000 واحد دول جايين ينفضون عار اسرائيل، عار الامة، الشعب المختار اللي صلب خالقه واللي صلب فاديه واللي صلب اللي احبه، ويفتحون في نفس الوقت ازمنة الخلاص ويبتدئون عهد جديد، عهد رضا الله. كانوا بداية الكنيسة الجديدة. فبيقول انضم في ذلك اليوم، انضم يعني كان في خميرة موجودة قبل كده اللي هم كان 120 اللي كانوا مجتمعين في العليقة، فانضم اليهم 3000 دول بروح التوبة وبروح المعمودية وبروح عمل الروح القدس فيهم. لكن الكلمة اللي ما فوتهاش يقول فقبلوا كلامه بايه بفرح، تحطوها تحت دي 1000 خط، برغم ان كلامه كان مبكت وموبخ وفاضح ومكشف للنفس ومعري للنفس لدرجة انه ينخس ويطعن، لكن قبلوا الكلام ده بايه؟ بفرح، بتعزية. هذه التوبة. الروح القدس يبكت، ولكن بعد ما يبكت يعزي. هي دي كلمة ناحوم، الانسان التائب هو الذي الله يعزيه، المعزى من الله. فقبلوا الكلام ده بفرح وسرور بالرغم من شدته. الحزن الذي ينشئ توبة ينشئ فرحا، ويبقى 3000 واحد منضمين متمتعين بحلول الروح القدس. وفي اللحظة دي تتم كلمة قالها موسى زمان. موسى النبي كان في موقف من المواقف لما اشتكى من كتر مسؤولية الشعب وانه مش قادر يشيل حمل الشعب لوحده، فربنا قال له اختار 70 شيخ شايلهم معاك الايه الحمل، فجمعهم عشان روح ربنا يحل عليهم. فالسبعين اللي اختارهم كان في 2 مش موجودين، اتأخروا، ما كانوش موجودين في المكان، في المحلة، مش كانوش موجودين في الخيمة بتاعت الاجتماع. فحل روح ربنا على الشيوخ دول، وحل برضك على 2 اللي ايه مش موجودين. وكان يشوع بن نون برا، فشوف دول بيتنبأوا، فراح مسك السيف بتاعه وجري على موسى قال له اردعهما. اردعهما يعني ايه؟ اموتهم؟ ازاي يعملوا كده؟ فبصله موسى كده قال له اتغار لي؟ انت غيران ليا؟ يا ليت كل الشعب يكونون انبياء لله. يعني موسى تمام بقى، يا ريت كل الشعب يحل عليهم روح ربنا. امنية قالها موسى زمان من 1500 سنة، ان الشعب كله يحل عليه الروح، وكل الشعب يصير انبياء ينطقون بالروح ويحيون بالروح. هذه حصلت دلوقتي، ان الكنيسة كلها بقت انبياء، كنيسة العهد الجديد حل الروح القدس على كل اللي فيها. من اول عدد 42 يبتدي يكلمنا عن شكل الكنيسة، شكل اول كنيسة، وعن عمل الروح القدس اللي الروح القدس عمله في الكنيسة الاولى. يقول وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكثر الخبز والصلوات. دي مميزات الكنيسة الاولى والحياة اليومية اللي كانت الكنيسة الاولى بتعيشها. كلمة يواظبون بمعنى المداومة لدرجة التكريس، يعني تفرغوا لهذا الموضوع، اعطوا كل حياتهم وكل وقتهم لهذه الاعمال، لهي حياة الشركة وكسر الخبز والايه والصلوات. فكان اول حاجة عملها الروح القدس في حياة الناس دي انه كرس الحياة دهية، بقت حياتهم كلها لربنا، تفرغوا لربنا. كلمة المواظبة يواظبون دي من الخطورة اللي بتبين ضياع ناس كتيرة منا في الحياة الروحية وفي الطريق الروحي. مشكلتنا ان احنا بنبتدي لكن ما بنواظبش، ما بنستمرش لان احنا ما بنواظبش. ممكن في مرة اتحمس لاجتماع اجي احضر درس الكتاب لكن ما بواظبش. ممكن في مرة اتحمس ان انا اتوب واعترف لكن ما بواظبش. ممكن في مرة اتحمس اني اتناول لكن ما بواظبش. ممكن في مرة اتحمس ان اقف واصلي لكن ما بواظبش. ما بواظبش ليه؟ لاني بعيش حياة روحية مزاجية. اهو ليا النهاردة مزاج اجي احضر الاجتماع، بكرة ماليش مزاج ما مش حاضر شهرين ثلاثة، النهاردة ليا مزاج ان انا اروح اتناول لكن ممكن اقعد سنتين ثلاثة بعديهم ما اتناولش، النهاردة ليا مزاج ان انا اصلي لكن بعد كده انسى موضوع الطلبة خالص، ولما يبقى يجيني مزاج تاني ابقى اعمل كده. بنعيش حياة روحية مزاجية حتى في الخدمة، مزاج النهاردة انزل الخدمة بنزل، مزاجي ده معكر ما مش نازل. لكن كانت الصفة المميزة الاولى للكنيسة هي المواظبة، والمواظبة تعني الجدية الالتزام، لان في رغبة جدية، في رغبة حقيقية ان الناس دي تعيش في طريق ربنا، ان الناس دي تمشي في طريق الملكوت، مش الموضوع موضوع مزاجي. فكانوا مواظبين على تعاليم الرسل. تعرفين التعليم شيء مش محبب للانسان، يعني بيروحوا المدرسة بالعافية وبيروحوا الجامعة بالعافية وبيقعدوا يسمعوا في الكنيسة بالعافية، كل شوية يقولوا زهقنا وعظ، زهقنا كلام. لكن جماعة الاولانيين دول كانوا مواظبين مقبلين على انهم يسمعوا يتعلموا يعرفوا يعيشوا. عشان كده الكنيسة الاولى دي كانت كنيسة قوية، كانت كنيسة جبارة، فتنت المسكونة، بعكس الكنيسة اليومين دول في انحلالها وفي ضعفها، لان شعبها مش عايز يتعلم او بيتعلم بالزق وبالعافية. فيقول ان هم مواظبين على تعليم الرسل وعلى كسر الخبز، ودي الصورة البدائية للقداس الالهي. تعرفين القداس الالهي قسمين، في قسم تعليمي اللي هو بيشمل القرايات، وفي قسم تقديسي اللي هو بيشمل تحويل الايه الاسرار. زمان ما كانش عندهم انجيل مكتوب، ما كانش فيه رسائل، ما كانش فيه بولس وكاسيليكون وبشاير، فكان الانجيل بتاعهم هو تعليم الايه الرسل شفاها. فده كان القسم التعليمي في القداس او في لترجية الشعب، وكان قسم التقديسي هو كسر الخبز او سر الشركة وسر التناول، سر الافخارستية اللي بيمارسوه. كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة. حقيقة ان هيبتدي يفسر بعد كده كلمة الشركة اللي كتبها، او باليوناني تسمعوا الاسم ده كتير، كونونيا. كونونيا يعني حياة الشركة. حياة الشركة دي تعني اربع اشياء. اول حاجة مشاركة الكل بعضهم لبعض، الاهتمام بالفقراء، الاهتمام بالمرضى، الاهتمام بالغرباء، الاهتمام بالمحبوسين، الاهتمام بالحزانة، شركة فعالة بحيث ان الكل يحس ان كلهم بيسألوا على بعض وبيحبوا بعض وبيهتموا بعض. دي حياة الشركة في نوعها الاول، حاسين ببعض. بعدين الشركة في نوعها التاني اللي هي وليمة الاغابي اللي هيتكلم عنها بعد شوية، زي ان هم كانوا بيأكلوا بفرح وببساطة، بابتهاج وبساطة قلب. النوع الثالث من الشركة اللي كانوا بيعيشوها اجتماعهم للصلاة بعضهم مع بعض، بيتجمعوا للصلاة. فزي ما المسيح قال ان اجتمع اثنين وثلاثة باسمي فانا اكون في وسطهم، دي حياة الشركة ايضا. ثم تسمو حياة الشركة بينهم فان سر الافخارستية ان كلهم يتجمعوا في اكل الخبزة الواحدة ويشربوا من الكأس الواحد. وكسر الخبز ان نفس طبيعة السر كانت طبيعة جميلة جدا. تعرفين القربانة اللي تتحول لجسد المسيح، هما سموها كسر الخبز في الاول نتيجة ان دي العلامة اللي كانوا بيعرفوا بيها مين سيد المسيح. اخذ خبزا وايه وكسر، وتلميذي عمواس بعد القيامة معرفوش المسيح الا لما اخد خبز وايه وكسر واعطى. فعشان كده بيقولوا سر، اطلقوا على سر التناول او الافخارستية. الافخارستية دي كلمة معناها الشكر، دي كلمة مستحدثة، لكن في الاول كانوا بيسموها كسر الخبز. القربانة دي كانت عبارة عن حبات قمح متورة في غطان كتيرة اتجمعت واتدقت واتطحنت واتعجنت وبقت خبزة واحدة، وبعدين اتقسمت الخبزة الواحدة على كل الايه الموجودين. هي دي حياة الشركة. قد نكون اشخاص مختلفين من اماكن مختلفة وثقافات مختلفة وعادات مختلفة وطبائع مختلفة، لكن كلنا بنتجمع في الخبزة الواحدة اللي هي جسد المسيح، وكلنا بنعيش بهذه الخبزة. ده كلمة يواظبون على كسر الخبز، وحيقول كل يوم. ده كان التناول ده حياتهم اليومية، مش يعني لما انا بتناول مرة كل اسبوع اقول ان انا بتناول. ده التناول ده كان حياتهم اليومية. اذا كانت الخبزة او لقمة العيش دي قوام الحياة اليومية، فالتناول هو قوام كيان الانسان وحياته الروحية. فدي بقى الانسان اللي بيهمل موضوع التناول ده هو كيف ننجو ان اهملنا نحن خلاصا هذا مقداره. والصلوات، وكانوا بيواظبوا على الصلوات، كان يوم اجتماعات الصلاة المشتركة بينهم وبين بعض، وكانت الصلاة هي القوة اللي بتحرك الكنيسة. الكنيسة الاولى كانت كنيسة قوية زي ما هنشوف، لانها كانت كنيسة مصلية، لان الصلاة كانت بتخليهم يقابلوش الحياة وما يقابلوش المجتمع بقوتهم او ضعفهم الشخصي، لكن الصلاة كانت بتديهم قوة المسيح، تديهم قوة الله. فكانوا قبل ما يخرجوا للحياة وللمجتمع كانوا بيصلوا، عشان كده بيخرجوا اقوياء ما بيخرجوش ضعفاء. كان المسيح بالنسبة لهم مش مجرد اسم او فكرة او شوية تعاليم، لكن المسيح بالنسبة لهم كان هو الاب والاخ البكر والصديق اللي ما يقدروش يستغنوا عنه، اللي عايزين يكلموه باستمرار، اللي عايزين يقفوا قدامه ويسمعوه باستمرار ويحكوله همومهم واتعبهم. هي دي الصلاة معناها. الصلاة اشتياق اني اشوف المسيح باستمرار. الصلاة هي اني اتمتع بحضور ربنا في حياتي. مش الصلاة زي ما احنا فاهمينها واجب وفرض علينا هصلي يقول لك كلمتين علشان ربنا ما يزعلش منك. ما يزعلش منك ايه؟ ولا صلي علشان ربنا ينجحك ويسهل لك اليوم. فرق كبير جدا بين واحد بيصلي بهذه الطريقة وبين واحد بيصلي لان المسيح ده صديقه وحبيبه اللي بيشتاق ان هو يكلمه باستمرار ويقعد معاه ويفرح بيه ويتأمل فيه. فرق كبير بين الصلوات اللي بتقدم كفروض ونقعد نشيل رجل ونحط رجل ونتأفف ونصلي غصب عنا، وبين الصلاة اللي تبقى حياة، نبع حياة، لان هي دي معاد لقائي بالمسيح واجتماعي بالمسيح ورؤيتي للمسيح. وزي ما هنشوف ان هم كانوا بيصلوا في الهيكل وفي البيوت، في المكان الرسمي للعبادة، وايضا في بيوتهم. الصلاة الجماعية الجمهورية والصلاة الفردية. دي صورة الكنيسة الاولى، كنيسة تايبة ندمان على خطاياها ومعترفة بخطاياها، كنيسة متعمدة متحدة بالمسيح ممتلئة بالروح القدس عايشة على التناول باستمرار، حياة الصلاة موجودة فيها، بيفتقدوا بعضهم بعض، عايشين في حياة الأغاذي وفي حياة المحبة. وصار خوف في كل نفس، صار خوف في كل نفس، وكانت عجائب وآيات كثيرة تجري على أيدي الرسل. وكلمة خوف هنا لكل نفس، كل نفس مقصود بيها سواء المؤمنين أو الناس اللي من الخارج الغير مؤمنين. بالنسبة للمؤمنين كان فيه خوف، خوف مش بمعنى الفزع والجزع، مش بمعنى السلبي، لكن خوف بمعنى الحرص والحذر ان هم يجرحوا مسحهم تاني. دي اللي احنا بنقول عليها نكمل هذا اليوم وكل ايام حياتنا بكل سلامة مع مخافتك. المخافة اللي نتيجة الحب مش نتيجة الجزع والفزع. لم يكن خوف سلبي يفقد الانسان حريته وحيويته، لكن يدي الانسان انه يسلك بحذر. وفي نفس الوقت خوف بالنسبة للاخرين. كنيسة بتصلي وتاخد قوة قبل ما تخرج للحياة، طبعا لازم خرجت للعالم مستندة على ذراع حبيبها ومسكة في مسيحها، لازم تسبب خوف لكل اللي حواليها، لازم يبقى في كل اللي حواليها احترام واعطاء توقير لهذه الكنيسة، كنيسة محترمة وقورة لانها مسكة في حبيبها وحبيبها ظاهر فيها. زي ما يوحنا يقول آية خطيرة جدا، لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم. عشان كده العالم يخاف منكم والعالم يحترمكم والعالم يديكم التوقير. شوفوا خيبتنا بقى لما احنا بنقول ده احنا ضعفة في العالم وبنتاكل ومحدش بيحترمنا وبيضحكوا علينا وبيستهزئوا بينا وبيضطهدونا. لان مسيحنا مش واضح، لان احنا كنيسة مش مصلية، لاني مش متحد بمسيحي، عشان كده الكل بيستهزئ بيا وبيضحك بيا. لكن شوفوا الكنيسة الاولى، لان مسيحها كان واضح فيها، لانها كانت عايشة المسيح، فرضت سلطانها وسطوتها على كل نفس، كان لابد انه يحترمها ويعطيها التوقير والاحترام. نفس ظاهر فيها ربنا، مين اللي يقدر يقرب ناحيتها حتى لو فيه اضطهاد؟ كأن ربنا حط الخوف ده في كل نفس عشان الكنيسة وهي في مهدها ولسه عددها قليل ما تتعرضش للاضطهاد. لكن ظلت كنيسة محترمة وقورة حتى في أثناء الاضطهاد. فإذا كنا بنجهل ما فينا من قوة ومش حاسين القوة اللي فينا، فدي لأن احنا ملناش علاقة حية بربنا. لكن لو لي علاقة حية بربنا أعرف القوة اللي فيا، إني أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. فصفة تانية للكنيسة إنها كنيسة وقورة محترمة ترهب، زي ما شافها في نشيد الأنشاد، من هذه الخارجة كجيش بألوية، ترهب كل إنسان حتى الشيطان مش بس الناس. بعدين كنيسة قوية قوية، والدليل على كده كانت عجائب وآيات كثيرة تجري على أيدي الرسل. قوات وعجائب، كنيسة قوية تصنع المستحيل وتحقق المستحيل. ودي حسب وعد المسيح، الأعمال التي أنا أعملها تعملوا زيها وإيه وأعظم منها، اتحققت في سفر أعمال الرسل. لأن الله يريد أن يعظم الخليقة بتاعته، الخليقة اللي سقطت واندست من الشيطان، ربنا عايز يعظمها، عشان كده بيديها تلك القوات والايات والعجائب. كانت المعجزات اللي بيعملها الرسل اذا كانت هي شيء فوق الطبيعة وفوق العقل، فاذا كان دول بيعملوا كده فكم وكم يكون ربهم والههم اللي بيتكلموا عنه. اذا كانوا بيتكلموا على ان الله تجسد وده شيء ما يقبلوش العقل، فلما يعملوا معجزة قدام الناس يقولوا اذا كان دول عملوا الاعمال العظيمة دي فكم وكم الله يستطيع ان يتجسد ويأخذ جسد بشر. الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله، واللي ما يقدرش يصدقوا الناس الله يعمله اعظم منه. فكانت كنيسة وقورة، كنيسة قوية، كنيسة محترمة. ايه تكملت صفات تلك الكنيسة ده اللي نبقى نكمله المرات الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟
شفنا اخر مرة صفات الكنيسة اللي قايمة على حياة الشركة الكنونية وعلى سر التناول وعلى الصلوات، انها كانت كنيسة مصلية باستمرار، وده اللي اداها ان يكون في كل نفس خوف تجاهها. الناس اللي من الخارج كانوا يرهبوا تلك الكنيسة، لان الله كان بيجري عجائب وايات وقوات على ايدي الرسل، فعشان كده الكل كان بيهاب الكنيسة وبيخافها. والحقيقة ده الوعد اللي قاله السيد المسيح للتلاميذ، ان الاعمال اللي انا بعملها تعملون اعظم منها. فهنا بنشوف ان الكنيسة كانت صنعت معجزات، كانت ايدين الله ممدودة من خلال ايدين الرسل بصنع الايات والعجائب. فاذا كان الرسل بيفعلوا ما هو فوق الطبيعة وما هو فوق المعتاد او ما هو فوق العقل، فده كان شيء ضروري جدا علشان لما يتكلموا عن امور فوق الطبيعة تختص بتجسد الله وبتأنس الاله، ان الاله يأخذ جسدا محدش يتعجب ويقول ازاي. فكانت المعجزات دي علامة على صدق بشارة وكرازة الرسل. اذا كان الرسل اللي هم بشر بيقدروا يغيروا في طبيعة البشر، فكم وكم الله يستطيع ان هو يأخذ طبيعة ويصير متجسدا ومتحدا بطبيعة بشرية. فكانت كنيسة مهابة نتيجة عمل الله الدائم فيها. وهنا بنشوف على مر التاريخ وعلى مر الزمن ان كل ما كان عمل ربنا واضح في الكنيسة، كانت الكنيسة تفرض احترامها على العالم، برغم ان في عداوة مستمرة بين العالم وبين الكنيسة، لكن بالرغم من تلك العداوة فالكنيسة تستطيع ان تفرض هيبتها واحترامها على العالم. الانسان اللي عايش ربنا بالرغم ان العالم يضطهده، لكن لو في ربنا فعلا في حياته وهو عايش ربنا بالفعل، بالرغم من الاضطهاد يستطيع ان هو ان يفرض هيبته وسيطرته على العالم اللي هو فيه. فعدد 44 يورينا بقى: وجميع الذين كانوا معا كان عندهم كل شيء مشتركا. كان عندهم كل شيء مشتركا. حقيقة في تعبيرين جميلين بيقول الذين كانوا معا، ان الكنيسة كان في اعضائها وفي افرادها احساس بان هم مع بعض، مش كل واحد في حاله او كل واحد شايف سكته او كل واحد شايف طريقه ورغباته ومصالحه، لا، كانوا بيعيشوا معا في معية واحدة. لان اذا كان المسيح وعد ان اجتمع اثنين او ثلاثة باسمي فانا اكون في وسطهم، فهم عاشوا معية بعضهم مع بعض علشان يتمتعوا بحضور المسيح الدائم في وسطهم. فكانوا معا اول حاجة، وكان كل شيء بينهم مشتركا. عشان كده الكنيسة هي اول من نادت بالاشتراكية. اذا كانوا بيدعوا ان الاشتراكية عرفت في القرن العشرين، وان الناس اللي نادوا بالاشتراكية بان الكل يعيش متساوي مع بعض، دول ظهروا مثلا في سنة 1920 و30 و40 و50
وعصر الثورات، لكن في واقع الامر ان اللي نادى بالاشتراكية كان منذ 2000 سنة، ان الكنيسة الاولى عاشت حياة الاشتراكية، ان ثمرة الحب اللي كان موجود بين اعضائها وثمرة العيشة ان هم عايشين مع بعضيهم، محدش كان بيحس ان في حاجة بتاعته وحاجة مش بتاعت غيره، كان كل واحد يشعر ان كل اللي عنده هو ملك للي غيره، واللي عند غيره هو ملكه شخصيا. حقيقة ان الوضع ده مش الكنيسة اللي فرضته، يعني الكنيسة ما فرضتش على الناس اللي يجوا يؤمنوا ان هم عشان يؤمنوا ويعيشوا جوه وينضموا للكنيسة ان كل واحد يبيع اللي عنده ويجي يقدم ثمنها عند الرسل والرسل يوزعه. الكنيسة ما فرضتش ده، العمل ده جه شيء تلقائي من الناس، ما كانش شيء مرتب من الرسل، ده نتيجة احساس الناس بعضهم بالحب ناحية بعض نبع هذا الموضوع. هنشوف بعد شوية لما حنانيا وسفيرة عملوا نفس الموضوع، باعوا واختلسوا جزء من ثمن الحقل، بطرس يقول لهم انتوا ليه بعتوه؟ اذا كان هو باقي مش باقي ليكم، محدش طالبكم بانكم تبعوه. لكن حياة الاشتراكية او الحياة المشتركة كانت ثمرة الحب نتيجة التفافهم كلهم كأعضاء في جسد واحد اللي هو جسد السيد المسيح. الروح القدس اللي حل عليهم ووحدهم انساهم ما لهم، نساهم اللي ليهم لما اعطاهم ما له. حلوة العبارة دي، الروح القدس نساهم اللي ليهم لما الروح القدس اعطاهم ما له. واللي اعطاه الروح القدس هو روح الوحدة، روح القداسة، روح البر. لما امتلأوا من الروح القدس وشبعوا بالروح القدس نسيوا شوية التوافه اللي ليهم، شوية البيوت وشوية الحقول وشوية المقتنيات وشوية الحلي اللي عندهم، ما بقاش ليها اهمية في نظرهم، لانهم حسوا ان هم اخدوا الاغلى والاثمن والاخلد والابقى. مساكين الناس النهاردة اللي بتتصارع على القرش واللي بتتصارع على الجنيه، هو مش قادرة تحس ان الروح القدس اعطاها اللي ما هو ابقى وما هو اغلى وما هو اثمن وما هو اخلد. البيوت دلوقتي بتنقسم والاخوات بيتخانقوا على حتة الارض وعلى القرش وعلى الجنيه، لانهم مش حاسين بعطية الروح القدس، مش متفاعلين بعطية الروح القدس. والاملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج. كل الاملاك والمقتنيات كانوا